الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام. الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام. ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا.
ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا.
الحمد لله
الحمد لله على الإسلام دين العلا والعز والسلام. ثم الصلاة والسلام أبدا تشمل خير خلقه محمدا.
الحمد لله
وتشمل الآل ذوي المكارم وصحبه الأعزة الأكارم. قد جاء بالرحمة للبرية وبالهدى والشرعة البهية. قد جاء بالرحمة للبرية وبالهدى والشرعة البهية. الحمد لله
الحمد لله على الإسلام
الله الله
بالعلا والعز والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد، الإخوة والأخوات الكرام، متابعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أينما كنتم مع البرنامج الأسبوعي البيوت الآمنة. أرحب بكم في حلقته الثانية، ورجاء بالله عز وجل أن يجعل بيوتنا وبيوتكم وبيوت من تحبون آمنة مطمئنة يعمها الحب والود والوفاء والاستقرار. ناقشنا وإياكم في الحلقة الماضية أول قاعدة من قواعد بناء البيوت المستقرة الآمنة، ألا وهي اختيار الزوجة التي هي الركن الأساس في البيت، والكلام كثير. واليوم نكمل بإذن الله تعالى المشوار معكم في جملة من النقاط نطرحها بين يدي ضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ رائد سبتي سليمان دوكات قاضي محكمة قلقيلية الشرعية. أرحب بك شيخنا الفاضل مرة أخرى في إذاعة القرآن الكريم، وحياك الله.
حياكم الله أخي محمد،
أهلا بك. وكذلك معي عبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن الأستاذ نديم محمد أبو خلف، خبير الطاقة والتنمية البشرية ومدير عام مركز الخبراء للتنمية البشرية والتطوير. أرحب بك سيد نديم، أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بك أستاذ محمد وضيفنا أستاذ رائد وكل المستمعين الكرام،
حياك الله. الله يرضى عليك. اسمح لي أستاذ نديم وكذلك الشيخ رائد أن نستمع مرة أخرى إلى المقطع الحواري التمثيلي الذي استمعنا له في الحلقة الماضية، وذلك لأننا ما زلنا نتحدث في المحاور التي دارت بين أسعد وسعيد. نسمع المقطع ونعود بعدها إن شاء الله.
إيه علشان أني اليوم مبسوط، حضرتك صافن ومبوذ، إيه بشو صافن؟
وهالله يا صديقي سعيد، أهني شوي متوتر وبالي مشغول.
وليش من غير شار؟ إيه على الأقل أجل إياها على بين ما أخلص مشروع زواجي.
أنت كمان عندك مشروع زواج؟
أنت كمان، سؤالك معناه إنك ناوي مثلي، بس الغريب إنك مش طاير يا أسعد.
أطير؟ أطير وين؟
بقصد الطير من الفرح مثل محسوبك.
والله يا محسوبي لولا الحجة والدتي يعني بتم هتزن على راسي ما عملتها أصلا.
ايه هو في أحلى من الجيزة؟
الأسكندرية أحلى من الجيزة.
هيك بديك افرح وفرفح وارمي الهم ورا ظهرك وخليك افرش
يا سيدي، بكفي أشوفك أنت مبسوط.
وليش حضرتك مش مبسوط؟
الزواج يا صديقي مسؤولية كبيرة وموضوعه مش سهل.
يا سيدي الزواج فرفشة ولعوب وبرستيج وبعدين إلى وقته بيجي مقته.
لا أنا بفكر بكل كبيرة وصغيرة، فهالموضوع الشغل مش لعبة أولاد صغار يا زلمي.
يا لطيف شو معقد وقابض هجاد، ولو إن كل واحد بده يفكر زيك إيه ما حد تجوز.
يا صديقي سعيد نفسي تفهمني، وبعدين أنا هلأ تحت ضغط والدتي وهي اللي عمالها بتدور لي، والله أعلم شو يطلع حظي مع هالبنت اللي بدها تكون نصيبي.
وليش ما تفتش عليها انت؟ الشوارع مليانة نسوان وبنات ومن كل طعم ولون.
أهو أنا بدي ألوان وطعام، أنا بدي وحدة ملتزمة.
أسعد فهمني كيف قصدك ملتزمة؟
هو أكم معنى للالتزام؟
إما هو يعني لا تأخذني يا صاحبي، يعني إحنا دافنين سوا، إيه رح تفرق معك إنها تكون ملتزمة إيه ولا مش ملتزمة، إيه ولا محترمة إيه ولا مش محترمة.
حبيبي بكرة بصير عندي أولاد وبديش إياهم يكونوا مثلي، أنا بدي أم لأولادي يطلعوا مثلها، تعرف تربيهم، أما إحنا اتنين نكون خربانين. المهم وين ألاقي واحدة محترمة تقبل فيي؟
يا سيدي أنا بقبل تكون عديلي، ابن أخذ لك أخت البنت اللي أنا خطبتها، ما هو أنت بتعرفها، أختها اللي تدرس بالجامعة، إي والله إنها محترمة.
يا زلمي هذه مش محجبة.
مش محجبة، عن جد بتحكي، بدك إياها ملفلفة ومغطية مثل الهبلة، مش هيك كان رأيك من زمان، أنت اللي بتحكي هالحكي.
المحجبة هبلة، أنا وأنت الهبل، الهبلة اللي بتلبس الحجاب غصب عنها وهي مش مقتنعة فيه، والهبلة اللي مش قادرة تكون محترمة، والهبلة اللي بتخلي أمثالي وأمثالك يتجرأوا عليها ب...
ليش مالي أني؟ شو يعني أمثالي؟ فهمني
يا سيدي، ما هو أمثالك مثل أمثالي، بس إحنا أبننفعش، بديش ولادي يكونوا أمثالي، الأم المحترمة المربية المتدينة المتزنة هي اللي بتقدر تربي ولادي.
متدينة؟ طب ما هي أخت خطيبتي متدينة، بتصوم وبتصلي كل فرض بفرضه، حتى لو مش محجبة.
يا أخي أنا ما حكيت عنها إشي وما بطلع لي أحكي، بجوز تكون أحسن مني، بس يا أخي أنا بدي إياها متدينة محجبة، وبدي إياها تكون قادرة إنها تغيرني وتأثر فيي وتساعدني.
والله أنا أول شغلة فكرت فيها في خطيبتي إنها تكون تقدر تساعدني، علشان هيك ما خطبتها إلا لما توظفت. الصحيح إنها
لا 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 لا، أنا ما بقصد تساعدني في المصروف، أنا قصدي تساعدني أكون أنا التاني ملتزم ومحترم زيها، وتقدر تربطني فيها وفي بيتي، وما تعطيني مجال أتطلع لا يمين ولا شمال، يعني اتملي لي عيني.
ياه والله إنك متغير يا صاحبي. وال وين سعيد أبو الكيف اللي أنا بعرفه؟ وين؟
أنا كنت عايش في جهل وضياع، علشان هيك أنا بفتش على البنت اللي تقدر تخليني أستقر.
إيه هذا صاير شيخ، معناته مش رح نعرف نولعها يوم عرسها، يعني مش رح نقدر ننقطك على اللوج قدام عروستك؟
لا بيني وبينك كل شيء إلا نقوط، ما هو كل قرايبي جايين على العرس وبدهم نقطوني أنا والعروس. اسمع تعال يا حبيبي، أنتو كل أصحابنا على العرس، ولا يهمك، أنا بستنى نقوط باللحظة لأني بدي أسكر فيهم قسط البنك.
البنك؟ هو أنت متدين من البنك إشي؟
ولا يا حبيبي منين أنا بقدر أدفع كل تكاليف الخطوبة والمهر والشبكة وعفش البيت وغيره وغيراته؟ علشان هيك نقوط يوم عرسي مهم كتير كتير، لازم أعزم كل الشباب إصحاب والإحباب.
يعني بدنا نولعها ونجيب أحسن فرقة ونهز ليوم الهاز وعد أو نص، خلينا نفرح يا سيدي. أسعاد
عيوني إلك يا سعيد، خليتني أنتبه لموضوع نقوط وخليتني أعيش يوم الفرح من اليوم.
إيه مش أنت قلت إنك بدك تاخذ وحدة ملتزمة؟
صحيح، ليش بتسأل؟
يعني أنا بسمع إنهم هدول معقدين بيرضوش تعمل عرس زي كل الناس، يعني هدول من غلقين ومعقدين.
مظبوط، وأنا كنت بديش أعمل عرس زي اللي بفكر فيه هلأ، بس يا أخي ما هي هالليلة ليلة العمر بتنقضي كيف ما كان، وربنا غفور رحيم.
أيوة هيك بدي إياك، ما تكونش أرناب، وخاصة من أولها لازم تثبت لها إنك الزلمة، وكلامك هو لازم يمشي مش أي كلام تاني مهما كان.
باطل، أنا أخوك يا سعيد، وراح تشوف بعديها كيف بدي أبني بيتي وأسرتي من أول يوم.
الحمد لله على الإسلام، دين العلا والعز والسلام. الحمد لله على الإسلام، دين العلا والعز والسلام. ثم الصلاة والسلام.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المستمعين الكرام، أرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ رائد سبتي والأستاذ نديم أبو خلف من مدينة الخليل. اسمح لي أبدأ معك أستاذ نديم أبو خلف، يعني من ضمن الأمور التي سمعناها في الحوار بين أسعد وسعيد بعض الأمور التي تحصل بالأعراس، طبعا هي بالنسبة للناس الآن أصبحت أمر طبيعي بل أمر واجب، وربما يعني ترتب على ذلك مشاكل، وأحيانا في يكون هناك افتراق وطلاق بسبب بعض الأمور الهامشية في العرس، لكن الناس الآن أصبحت بالنسبة لها أمر مهم. يمكن سمعنا في الحوار انه يعني العرس والنقوط والدخول على النساء وغير ذلك، وهذا موجود طبعا ما بنقدر ننكره، لانه يعني تقريبا ما في عريس بيدخلش على القاعة النساء وبيقعد وبيلبس إلى غير ذلك. الآن السؤال أستاذ نديم، وأنتم في موضوع التنمية البشرية، يعني منكرات الأعراس هل لها تأثير على مستقبل الأمن الأسري؟ بمعنى حتى ما نكون يعني أو ما يفهمونا غلط أنه إحنا منبالغ، وجود نساء أخريات في داخل القاعة، قاعة العرس، هذول النساء والبنات ممكن يكون مش متحجبات كونهن جاءت على العرس قريبتهن أو صديقتهن، هل هذا وجودهن يسمح للعريس بالمقارنة، وخاصة أنه زوجته أصبحت عادية بالنسبة له أو ستصبح في المستقبل عادية، وممكن يسأل نفسه بعد فترة إذا مرة ثانية حضر شريط العرس مثلا يقول طب أنا لما أخذت صديقة زوجتي، ليش أخذتها هي؟ يعني ورطنا احنا. نعم، انا كان المفروض اني اخطب فلاني الموجودة، طلع كيف ما شاء الله كيف عنها يعني ممتازة الى اخره، يعني هل هذا له تأثير على الامن الاسري حقيقة في المستقبل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استاذ كريم، بداية خلينا نوضح قضية، يعني هلا مش كل الاعراس اذا دخل فيها العريس يكون فيها منكر، اذا كانت الجو التزام ومعروف انه بدهم يدخلوا يكونوا ملتزمات،
نعم،
العريس قدام عروسته هي بزيها العرائس إن صح التعبير، وهم ملتزمات لما يطلع العريس إن كانوا يعملوا إيش ما بدهم. هون بنكون حفظنا يعني على إنه العريس يدخل يجلس مع عروسته، في نفس الوقت نحافظ على الزي الشرعي.
يعني ربما هذه لو سمحت الأستاذ نديم تكون حالات بسيطة، يعني من نادر إنه يكون، لكن المعظم أو العام الغالب إنه لا، بيكون يعني الأمر غير هيك.
يعني فيما لو كان هيك. نعم، شوف النقطة أنت طرحتها أكيد إنها قوية، موضوع المقارنة احنا بنسميها بناء الصورة الذهنية الداخلية عند الانسان. يعني انا اخترت زوجتي او اخترت عروستي اللي كانت في البداية خطيبتي بناء على تصور معين موجود في ذهني.
نعم.
الان حبي لها وتمسكي فيها ونظرتي لجمالها في الحقيقة استاذي يعتمد اساسا على هاي الصورة اللي انا مخزنها في ذهني.
نعم.
اللي انا حاملها عنها في دماغي، وبقدر تركيزي على جمالها في الخارج بتعزز هاي الصورة الداخلية، وبقدر تركيزي على عدم وجود الأشياء اللي أنا بدي إياها في الخارج رح تبدأ الصورة هي تنتقص. ومن الأشياء اللي بتنقص هاي الصورة أني أبدأ أقارنها بأخريات، أني أحط صورة تانية أخرى قبالها، طبعا أدخل الصورة لدماغي أقصد لشخص تاني لإنسانة تانية، وأصير أقارن بين هاي وبين هديك. لا شك انه هون بيلعب بشيء اسمه شده العتبه، اللي هي الدافع اللي بيخليني اتحرك تجاه هذه الزوجه، او الشيء اللي بيخليني اشعر بحبي الكبير لها. هاي الصوره الذهنيه بصراحه هي بتلعب دور كبير جدا في انه البيت يستمر يعني او لا يستمر. في الدراسات اللي عملوها انه وجدوا انه ايش البيوت المتمسكه، يعني اللي مروا عليهم سنوات وهم ما زالوا يعني بيحافظوا على علاقة أسرية حميمية وقوية ومتماسكة، وبين العلاقات اللي ما استمرت،
نعم،
اللي حصل فيها طلاق أو فيها مشاكل كبير. من الأشياء اللي وجدوها فارق مصنع فرق في هذه الحياة اللي هو نظرة كلا الزوجين للآخر داخليا. يعني الصورة الذهنية أنا حملها عن زوجي، يعني هاي الدراسة طلعت أنه النساء اللي سعدات بحياتهم الزوجية ترى أن زوجها أفضل زوج في العالم، والزوج اللي كان سعيد في حياته الزوجية يرى أن زوجته تعتبر من أفضل النساء إطلاقا.
نعم، أفضل وأجمل وأحسن.
تمام. هلأ في نظره هو قد تكون في نظر الآخرين مش جميلة، لو قارنها مع آخرين تطلع نسبة جمالها أقل.
نعم.
بس أنا بتكلم أستاذي عن صورة ذهنية داخلية موجودة في أعماق الرجل، في أعماق المرأة.
نعم.
هذه الصورة الذهنية شكلها صفاتها موقفها ومكانها في الدماغ هي اللي بيخلي تعلق. الآن شوف، إذا أنا دخلت على العرس زوجتي طبعا المفروض انها تكون يعني في احسن حالتها، واذا كانت واحده ثانيه جايه بس ما كيش احسن منها واجت عيني عليها طبعا ما غضيت بصري وبدات اطلع، اكيد انه راح هاي الصوره الذهنيه الداخليه شو تصير فيها تبدا تتغير.
نعم.
انه في دخل مقارنه ثانيه عليها، اذا بدات تتغير اليوم او بكره او بعد اسبوع او شهر راح يبدا يتغير سلوكي مع زوجتي. فبالتالي راح ابدا اقول انا شو اللي ورطني هالورطه، انا شو اللي وقعني هالوقعه، يا ريتني. اذا طبعا هي هذه النقطه اللي انت حكيتها تلعب دور كبير جدا في زعزعه الامن الاسري من البداية. فالمفروض في كل زوج والمفروض بكل زوجة انه يحافظ عليها، وطبعا اكثر شيء بيساعدنا نحافظ عليها اللي علمنا اياه ديننا الحنيف، قبض البصر، البعد عن المحارم، البعد عن الاختلاط، عدم التركيز على يعني الصفات السلبية الموجودة عند الآخر والتأكيد على النقاط الإيجابية. طبعا هذه هاي بشكل كبير جدا يمكن يعني الشغل فيها بطريقة إيجابية. ممكن بشكل كتير كبير إني أنا كزوج لو وصلت لمرحلة الآن أنا مش مقتنع بزوجتي إنه يرجع هذا الزوج يعدل الصورة الذهنية. شوف أنا أحكيها يعني بالعامية، يعني أنت بتكون تتعامل مع واحد باحترام، شو بتقول له؟ بتقول له أنت كبير في عيني صح؟
نعم.
لو صدر منه أي موقف يعني مش مضبوط شو بتقول له؟ صغرت في عيني. هلا موضوع كبرت في عيني وصغرت في عيني هاي ناتج عن صورة ذهنية عميقة موجودة في العقل الباطن أو العقل اللاواعي تبرمج تماما من خلال السلوك. عشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا رضي منها إذا أساءه منها خلق رضي منها آخر.
رضي منها آخر. نعم.
تمام. فإذا أنا عشان أقوي الصورة الإيجابية لزوجتي أو عشان أنت تقوي الصورة الإيجابية لزوجك بلزمك أولا تركزي على هاي الصورة الموجودة عندك في الدماغ. تقويها بحيث انك دائما تطلع على اجمل منظر موجود في الزوج. انا اطلع على اجمل وابهى صوره موجوده في زوجتي وركز ان هاي الصوره تتخزن عندي. اثنين اركز على الصفات الايجابيه الموجوده عند زوجي وعند زوجتي، اركز عليها بقوه حتى تقوى هاي الصوره وتضل بقوه ترابط. ثلاثه اني اركز على نقاط القوه الموجوده في شخصيه الشخص الاخر اللي بالي من خلال المواقف الايجابيه اللي صارت. انه صار معي تجربه معينه وقفت معي زوجتي وقف رائع جدا، اذا هون انا بخزن هاي الصورة. هذه الأشياء بتساعد بقوة في أنه البيت يبقى يعني آمن.
نعم.
ولكن مش بس أستاذ محمد، بس أختم بهذه الكلمة الصغيرة، مش بس فقط في يوم العرس ممكن تزعزع هاي الصورة في يوم العرس، ولو أجوا عندها صحباتها وكانوا يعني بقعدوا قدام الزوج وشافهم بهذه الطريقة، أو راح على أي محل آخر وبلش هو زوجته وشاف يعني صاحبه مع زوجته الثانية ولابسه مثلا متبرج أو غيره ونظر، يعني راح تبقى الصورة في لحظة تزعزع. مش بس في يوم العرس فقط، لأن إحنا مطلوب منا إن إحنا نقوي هاي الصورة بشكل كامل.
والتركيز على الأمور الإيجابية أستاذي من خلال إعادة تذكر بعض المواقف اللي أنت حكيت عنها قبل شوي.
تمام. يعني تمام. إنه في قاعدة سبي إنه العقل يحكم على آخر تجربة. يعني أنا وياك اشتغلنا مع بعض مثلا أسبوع، في آخر يوم صار سوء فهم. العقل وعقلك بيحكم آخر تجربة. هلا الإنسان الحكيم والناضج هو اللي بيستطيع ينقل عقله للتجربة قبل الأخيرة. طب أنت عملت معي أول امبارح خير، وعملت معي قبل أسبوع خير، وقبل ثلاث أيام خير، وين راحوا هدول؟ فإذا بدي أدرب نفسي أنا إني أنا خلي عقلي يتذكر كل النقاط الإيجابية، مش بس يحكم على المواقف السلبية فقط.
نعم نعم. شكرا أستاذ نديم. شيخنا بانتقال إليك فضيلة الشيخ رائد، يعني تحدث الأستاذ نديم بمجموعة من النقاط المهمة، بدي ألخصها أنا بموضوع تجنب المعصية، زائد بدي يعني أضيف عليها جزء من الحوار اللي هو كانت الشخص قناعاته أسعد قبل أنه بده عرس ملتزم، مع أن أنا ما بحب تسميته ملتزم لأنه هذا هو المفروض يكون
هو الأصل.
هو الأصل، لكن اصطلحا حتى نوصفه يعني ونعرفه، أسعد كان بده عرس ملتزم، بعدين لما فكر بنقوط ويعني ممكن يخسر نقوط وممكن كذا قال مش مشكلة ما هي هالليلة، وبعدين يعني هذا طبعا كلام دارج وعام عند كل الناس، ما هي هذه الليلة يعني مش مشكلة. الآن يعني ما هو تأثير المعصية على الأمن الأسري؟ يمكن الآن اللي بسمعني بيقول لك يعني تخنتها، بده يعصي ربنا ليلة العرس، يعني بده ربنا يجازيه
مباشرة
في أنه يضرب زعزع يعني أمن الأسري. ما تأثير المعصية على الأمن الأسري؟ يعني بداية الزواج بداية محرمة، إذا كانت البداية بالحرام فمن يضمن الأمن في بقية الحياة الزوجية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا شك أن إحدى أهم غايات الزواج هي إعفاف النفس وسكنها. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث حق على الله عونهم، قال الناكح يريد العفاف. فمظاهر العرس السائدة من اختلاط ولباس وزينة وتبرج وسفور وأغاني ماجنة، كل هذه مثيرة للفتن، وكل هذه لا يقرها شرع الله عز وجل. ولا شك أن المعصية لها أثر على حياة الإنسان في كل حال بغض النظر، سواء كان في الزواج أو قبله أو بعده لها أثر. كان يقول أحد الصالحين إني لا أعرف أثر المعصية في خلقي دابتي أو في خلقي زوجتي. والمعصية تستجلب غضب الله سبحانه وتعالى، والطاعة تستجلب رحمة الله عز وجل. ومن أراد لبيته السكن والاستقرار فلا يبدأ قطعا بما يستجلب غضب الله سبحانه وتعالى إذا لم يكن توفيق من الله له في بداية ارتباطه وزواجه. فمن يوفقه إذا الله لم يوفقه؟ من يوفقه إذا لم يكن من الله عون للفتى؟ فأول ما يقضي عليه اجتهاد. وإذا كانت المعصية تهلك أمم فكيف ببيت صغير ناشئ؟ قال الله فأهلكناهم بذنوبهم. وأنبه إلى أن المعصية هي سلعة الشيطان ومدخل له، وغاية الشيطان غايته السامية العليا له هي التفريق بين الزوجين.
نعم.
ولذلك في الحديث عندما جاء رجل قال ألهيته عن صلاتي، قال اقترب، فلما جاءه شيطان آخر قال فرقت بينه وبين زوجه، قال أنت أنت.
نعم.
والمعصية بما أنها مدخل للشيطان حتى لو كانت يظنها الإنسان، بعض الناس يظن أن المعصية تكون عابرة ولكنها وزنها يكون ثقيل بهذه المنكرات وهذه الأفعال التي نفعلها،
وخاصة أن هناك تجاوزات كثيرة
كثير.
تصل إلى حد ربما أحيانا شرب الخمر، ربما التبرج، الاختلاط.
يعني
نحن لا نريد أن نتحدث عن منكرات الأعراس، لكن هذا التصوير إلى غير ذلك.
إحدى الحالات طلق زوجته في حفلة العرس. لماذا؟ لأنها
العريس يعني
بالضبط. لأنها ماذا؟ لأنها أخذت ترقص مع أحد أقاربها في قاعة في صلاة العرس. فانظر إلى هذا. وإحدى الحالات الأخرى وهي كانت ماثلة أمامي، حاولنا أن نصلح بين طرفين، أساس المشكلة بينهما شريط أغاني، شريط أغاني بدون اختلفوا أي الشريطين
يوضع.
فانظر هذه أثرها مباشرة، وبعض الآثار تكون لاحقا.
نعم.
سمعت قصة من أحد المشايخ قال وجد شريط أحدهم، شريط فيديو مصور لعرسه عند صديقه، فثارت مشاكل بينه وبين زوجه حتى انتهت بالطلاق. إذن لا نبالغ عندما نقول أن أثر المعصية حتى لو ظن الإنسان
إنها ليلة، يعني
هذه ليلة،
ما.
أثر المعصية قد يعاقب فيها مباشرة أو لاحقا،
حتى يبارك، يعني حتى يبارك الله عز وجل له، حتى يعني من أداب الزواج وأداب الزفاف هناك أدعية تقال، وهناك يعني أداب لها، كل هذا من أجل حتى يعني ولو أنها قد تكون ليلة أو بداية زواج، لكن يبدو أنه الإسلام قد وضع هذه الأمور من أجل أن يبدأ المسلم حياته بالطاعة.
نعم.
ليس كذا؟
نعم. كذلك فيها. لماذا أصلا العرس أو حفلة العرس، لماذا؟ ما هي نظرة الإسلام فيها؟ نظرة الإسلام فيها العرس أو الزفاف هي إعلان للنكاح، ثانيا إظهار لبهجة هذا العقد القدسي الذي قدسه الله سبحانه وتعالى، ف هذا الأساس،
وفيه أيضا شكر لله،
وهي شكر لله وإذان ببدء حياته بسعادة.
نعم.
كأن الحياة الزوجية هي بدء للحياة السعيدة للإنسان.
نعم.
فكل هذه الأمور الإسلام حتى على أن يكون زفاف، أن تكون أغاني ولكن ضمن حدود الأدب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا أتيناكم نحييكم، حيونا فنحييكم إلى آخره. فإذا يجوز أن تفرح ولكن افرح ضمن قيود الشرع وطاعة الله.
نعم. بارك الله فيكم أستاذ نديم. الحقيقة يعني تحدث الشيخ رائد عن الآثار اللاحقة، وإحنا يعني الآن متفقين على أنه قد تكون الآثار مباشرة وقد تكون الآثار لاحقة. الآن أستاذ نديم، التجاوزات الشرعية في الأعراس يعني كثيرة، لكن أنا بدي أتحدث عن نقطة ربما تكون غريبة شوي، واسمح لي فيها أستاذ نديم. بدي أبدأها وبدي عنونها تحت اسم النفس اللوامة. الآن بفترض أنه الزوج عندما يعني إذا كان يريد عرس ملتزم أو يفكر بعرس ملتزم، لا يريد فيه اختلاط، لا يريد فيه تجاوزات شرعية، لكن يصطدم مع الواقع الذي يعيشه، خاصة من أهله، من أهلها، من الخطيبة نفسها، بتحصل هذه التجاوزات. الآن هو في المستقبل بعد فترة من الزمن بيبدأ يلوم بنفسه، بيبدأ يلوم بحاله، هذه كانت يعني نقطة مفارقة في حياتي، أنا سقطت في الامتحان، أنا لم أنجح في الامتحان، ممكن يجي بعض أصحابه يعني يلوموه في 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 المستقبل انك انت يعني حفلة عرسك ما استطعت تعمل فيها اشي بين قوسين مش ماين، يعني بتولد صراع داخله مع الايام. هل هذا حقيقة يؤثر سلبا على الامن الاسري في المستقبل؟
نعم، في نقطتين هون بينتجوا عن هذا الموضوع. يعني اي خطأ حصل معي في الماضي انا يعني نفسيا ساقف معه امام نقطتين، النقطة الاولى هي الندم، النقطة الثانية هي التأنيب.
نعم،
ويعني الندم شيء مطلوب شرعا على الخطأ. عندما أنا أقوم بخطأ معين، عندما أقوم بتجاوز، اللوم الداخلي نحن نسميها نفس اللوامة، هو عبارة عن شعور داخلي. هذا الشعور يحمل رسالة للإنسان، هذه الرسالة معناها أنه أنت يا إنسان، يعني بيحكي مع نفسه كأنه الواحد، هذا الشعور كأنه بيخاطبني بيقول لي أنت وضعت لي حد معين أو قانون في شيء، وأنت شخصيا تجاوز هذا القانون. فهذا الشعور اللي بيجي باللوم أو بالندم بيقول لي إيه، تاني مرة ما تعيدهاش. يعني عشان هيك ربنا أقصر بالنفس اللوامة. فإذا أنا بحكي لك على تفسير النفس للوم، اللوم عبارة عن شعور داخلي معناته أنه أنا كإنسان كان في عندي معايير معينة قررت أني ألتزم فيها، ثم أنا لحالي قمت بتجاوز هذه المعايير، فبيجيني هذا الشعور بيقول لي أنت جاوزت معاييرك اللي أنت حطيتها. هذا الشيء مطلوب وهذا شيء مفيد وهذا شيء إيجابي. إذا أنا قمت بعمل خطأ معين وأنا تجاوزت حد معين أنا وضعته لنفسي، فالمفروض أنه يكون في عندي ضمير مستيقظ، أو إحنا نسميه النفس اللوامة، تقول لي أنه مرة تانية ما ترجع لهذا الخطأ. الندم توبة، إذا أنا أجاني هذا الندم موقف عن هذا الحد هو ممتاز. بس المشكلة أنه بتولد عن الندم أو زيادة اللوم تأنيب. التأنيب مشاعر سلبية قوية، يعني هي أضعاف الندم، بتخليني أشعر كل مرة كل ما أتذكر هذا الحدث أنا عملته بأنني إنسان مقصر، بأنني إنسان دون، بأنني لا أستطيع أن أتحكم بنفسي، بأنني كل مرة سوف أكرر الخطأ. هذا التأديب العالي هو شيء مرفوض أصلا، يعني خلينا نسمي نفسيا وشرعا، لأنه أنت النقطة اللي أنت حكيتها أستاذ محمد هي التي تولد المشاكل.
نعم.
إنه أنا إذا ما استطعت أتعامل مع هذا الموضوع على شكل ندم فقط أو لوم، وتطور عندي لمرحلة التأنيب، فبصير أنا كل مرة كل ما أتذكر عرسي، كل ما أتذكر إن أنا خلفت هذه الأحكام أو القضايا الشرعية مثلا، إذا كنت مقتنع فيها وأجبرت عليها سواء من جهة أهلي أو من جهة يعني زوجتي أو أهل زوجتي، راح يبقى هذا الشعور باللوم أو التأنيب بيشتغل جواتي بشكل كتير كبير، ثم راح يترجم إني راح أحمل المسؤولية على غيري. فممكن إنه إذا كانت هي السبب أو هنا السبب، إن كل مرة كل ما أتذكر هذا الموقف ولا أنت السبب، أنت عملت هيك، فراح يتغير الشعور تجاهها، راح يتغير السلوك في المقابل تجاهها. فهذه مشكلة. طب إذا هو بؤثر على الأمن الأسري؟ طبعا بيأثر على الأمن الأسري. إذا بتحمل مشاعر التأنيب هاي أنا أقع في مشكلة. شو الحل؟ الحل واحدة من تنتين، أول إني أصلا ما أقع فيها، فعشان هيك أحفظ نفسي من البداية إنه يكون من البداية مسلكي ومأمني آمن وواضح، حتى أني أصل في الأخير نتائج إيجابية مع نفسي من ناحية الشعور والتعامل مع زوجتي. أو إذا أنا وقعت فيها، فهون أنا أنصح يعني إنه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وتواب. طبعا إذا أنا في لحظتها كنت غلطان أو كنت عن جد مش قادر أخذ قرار، المفروض أني الآن أستيقظ وأتوب وأستغفر الله سبحانه وتعالى وأتجاوز وأطوي الصفحة، ما أضل واقف عندها. لأن إذا ظليت واقف عندها راح تولد مشاكل مستمرة مع نفسي، ثم مشاكل مستمرة ناتجة عن الشعور السلبي اللي كان مع نفسي مع زوجتي أو مع أهل بيتي أو حتى مع صاحبي أو صديقي أو حتى مع أبوي أو مع أمي أو مع أختي. أنا بعرف أشخاص يعني بالفعل يعني كانوا بدهم يعملوا عرس من وجهة نظرهم يعني ملتزم كاملا، وفي بعض الأهل تعرفهم بيضغطوا أي ما خليها بس إحنا بدنا نفرح نرقص على الغنية ومش عارف إيش، فحطوها فصاروا أصحابه بعديها يلوموه، يروح يقتل أهله، يروح يقتل أخته. تخيل بعد ما مضى سنة أو سنتين على الموضوع. إذن هذا بيعمل اهتزاز في البيت طبعا.
واستكمالا لذلك أستاذ نديم وأيضا شيخنا الفاضل الرائد، يعني ممكن أنه الآن تحدث الأستاذ نديم عن قضية معينة، في المقابل ممكن تطلب منه مثلا فستان عرس بمبلغ مثلا عالي، تتزوج بقاعة معينة كي تتشابه أو تتماشى مع زميلاتها، ممكن يعني تكلفوا العرس شيء كبير، مثلا كان حاطط ميزانية معينة، تفاجأ عندما بدأ العرس أو بدأت تجهيز لتفاصيل العرس، كروت العرس، القاعة، الأكل، التكاليف إلى غير ذلك. بعد أيام بيبدأ يتذكر، بعد طبعا الآن هو انتهى العرس، لكن بعد أيام بيبدأ يتذكر المبالغ الضخمة اللي دفعها، بعدين بصير وجه لها اللوم، قولها أنت سبب نكبتي، أنت الثوب الفلاني هو ثوب العرس اللي عملنا الآن مشكلة، وما كانش موجود لكان الحال أفضل. كذلك يعني إما هو الآن أحد أمرين، إما يعني خلينا نقول بيبلع المسألة ويغص من الداخل، إما تصير مشكلة تظهر على السطح الواقع، أو ممكن يبلع المسألة وتصير غصة في قلبه ويبدأ سلوكه الداخلي اللا إرادي يعبر عن ذلك. ف يعني ممكن هذه من خلال عملك في المحاكم، هل يعني مر عليك مثل هيك أمور؟
يعني أكثر ما يزعج الأزواج زيادة النفقات عليهم، خاصة في متطلبات العرس ومتطلبات ونفقات الزواج. يتفق هو وزوجته على شيء، فعند القرب من الزواج
يفاجأ
بزيادة النفقات لم تكن عنده بالحسبان، وبعض المشاكل قد تنشأ بسبب هذا الأمر. يعني في حالة من الحالات في محكمة نابلس الشرعية، كان أحدهم يلوم زوجته على ليلة العرس بعد 7 سنوات من إيش من الزواج، بسبب أنك أنت كثيرة النفقات كثيرة الطلبات، إلى الآن أنا مديون بسبب حفلة العرس. فمشاكل هذه الأمور لابد من توعية. يعني النفقات العرس الزائدة هذا إسراف، لا شك. فتجنب الوسطية في كل أمر هي المنجاة. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد
ملوما
محسورا.
نعم، بارك الله فيكم. قبل ما أنتقل بس أستاذ نديم بسؤالي، أذكر الأخوة المستمعين أنهم يمكن التواصل معنا عبر الهاتف، هاتف الإذاعة 0923311010، وكذلك بإمكانهم أن يشاركون على صفحة الفيسبوك الخاصة بالإذاعة فيما يتعلق بتأثير منكرات الأعراس والمعاصي ليلة العرس على مستقبل الأمن الأسري. أستاذ نديم، يعني كثير من البيوت، أو خلنا نقول يعني في معظم الحالات من حالات الزواج، وخاصة بعد ما نعانيه من ضائقة مالية وغير ذلك، كما سمعنا بالمقطع الحواري أنه تزوج بقرض، وربما يكون هذا القرض حرام طبعا. الآن بالعودة إلى موضوع الندم، يعني بعد ما يقترض وتبدأ الأمور يعني ويتزوج وتذهب هذه الليلة التي يتحدث عنها، تبدأ الآن بعد ما تروح زي ما قال السكر وتجي الفكرة ويبدأ يسدد بهالشكات، يعني يبدأ يلوم بنفسه إنه أنا ليش أخذت قرض من البنك، أنا ليش تعاملت مع البنك. وسأتوجه طبعا بحكم ذلك لسيدنا الشيخ رائد، لكن أتحدث عن موضوع النفس في ذلك. بيبدأ يلوم بنفسه ويلوم بزوجته إنه أنا بسببك صارت المال الحرام، أنا بحياتي ما رحت على بنك ولا أخذت ربا، لكن أنا اضطريت أعمل هيك. وطبعا هو يعني باختصار ما حدش ضربه على إيده يعمل هيك. تأثيرها السلبي على المستقبل، مستقبل الزوج ومستقبل الأولاد كذلك.
هي يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوضح الأمور بشكل رائع في هذا الموضوع. أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة.
نعم.
فالمفروض أن يكون فيه إن يعني تيسير في موضوع الزواج يعني.
والله هذا التيسير أنت يعني فتقت جرحا يا أستاذ نديه. موضوع هذا بده برنامج لحاله.
صحيح. فالمفروض أنه أصلا يكون فيه من قبل الأهل أصلا، يعني من قبل يعني بشكل عام، حتى تكون حملة شعبية حقيقية، وإحنا يعني شغالين فيها بشكل كتير كبير، سواء على مستوى محاضرات دورات خطب، يوم عنه ييسر في موضوع الزواج والتكاليف. بالفعل حقيقة الشاب المفروض أنه يتحصن، حتى يتحصن لازم يتزوج. حتى يتزوج بده تكاليف كبيرة، شو يعمل؟
ما هو
وأهل العروس مش أبنين، وأهل
العروس يدعموه. أستاذ الكريم إذا سمحت لي، يعني كلمة تسمعها دائما من الأباء: أنا بنتي مش أقل من البنات الأخريات، أقل. مدام صار في فعل تفضيل أقل وأكثر، إذا صارت الموضوع موضوع سلعة يعني.
أكيد أكيد، كأنه بيقارن في غيرها. بالعكس يعني إحنا نعرف ناس والله يعني زوجوا حقيقة يعني بيحب بجزء قرب يعني بحفظ قرآن، طبعا مع تكاليف إضافية بسيطة يعني. خلينا ندخل على موضوع إذا في موضوع المشاعر. يعني مرة أخرى يعني الإنسان اللي السلوك، خلينا نوضح الموضوع، شخصية الإنسان تتكون أساسا من عاداته. لما هو الإنسان ندمان، إنسان كريم، إنسان شجاع، هي عادته الشجاعة أو عادته الندم أو عادته الحزن أو عادته، كل عادة تتكون من مجموعة سلوكيات. يعني عمل مجموعة سلوكيات كونت عنده هذه العادة. فأنا كريم مثلا، بعطي في الطريق ماشي مثلا، بدفع عن أصحابي، بساعد أهلي، كريم. كل كرم أو كل سلوك ينتج من من قناعة. أنا اقتنعت إنه لازم أساعد المحتاج.
نعم.
اقتنعت إني لازم أوقف مع أمي وأبوي. اقتنعت بإكرام الضيف. أنا كل قناعة ولدت من فكرة. والفكرة تولد شعور. هلا الشخص هذا اللي بدأ بالزواج. شوف الفكرة إنه أنا بدي قرض أصلح حالي. هو جواته هذا القرض والفكرة ولدت عنده شعور إنه هذا الشيء مش لازم أنا أقترب منه. مع ذلك هو بيعرف إنه مش لازم أقترب منه فراح تجاوزه. هلا تجاوزه لأمر داخلي موجود في أعماقه إنه خط أحمر بالنسبة إله لكنه تجاوزه. هذا حيولد شعور التأنيب. شعور التأنيب مشكلته أنه مش شرط يبنى مباشرة، يمكن يبنى بعد فترة حادثة معينة تذكرك الموقف مباشرة أنت تروح تولد هذا الشعور. إذا تولد هذا الشعور راح يعمل في داخلك مشاكل قوية جدا. يعني خلينا بس أحكي عن مشاكل الصحية أولا من شعور التأنيب. أولا قرحة المعدة شعور تأنيب. ثانيا تهيج القولون العصبي من شعور التأنيب. ثالثا اليوم اكتشفوا أنه 67% من حالات السرطان عظم الله وإياكم منه وشره ناتج أنه معظم الأشخاص اللي أصيبوا بالسرطان عندهم شعور تأنيب داخلي عالي، يعني بأمن بنفسه كتير أشياء. فأنت كشخص إذا أنت ناوي أنك تتزوج ليه ما تحط حالك في موقف راح في الأخير تندم عليه، مش تندم بس تتأنب داخليا كمان عليه. فهيك تخلي من بدايتك طاعتك إلى الله سبحانه وتعالى عالي. الأمر الثالث أنه إذا بديت بطاعة الله، الطاعة عبارة عن طاقة إيجابية عالية. الطاقة الإيجابية عبارة عن إفراز هرمونات، هرمون دوبامين. يعني لما كل واحد يصلي بخشوع أو يطيع الله سبحانه وتعالى بشعر بسعادة. السعادة هاي بصراحة يعني تفسير علمي بسيط إلها ناتج من أنه العقل يفرز مجموعة هرمونات زي هرمون الدوبامين والإندروفين والمورفين تساعد في تسكين الإنسان وشعوره بحالة راحة وحالة نشوة. هذه المشاعر تتأتى بطاعة الله بسهولة. هذه المشاعر تتأتى بحب الله سبحانه وتعالى العمل بطاعته بشيء سهل وبسيط جدا. فحتى يتجنب على نفسه هذا الشعور المؤلم في المستقبل، وبالتالي انه راح يكون في مش ذكر احنا حكينا قبل شوي في الصوره الايجابيه انه يركز على نقاط القوه الايجابيه بينه وبين زوجته او المواقف الايجابيه. هل هو عايش حيركز على موقف سلبي، فبالتالي هون حيختل الصوره الذهنيه الداخليه عنده في نظرته لزوجته انه انت سبب الامي، انت سبب ندمي، انت سبب المعاناه اللي انا بعانيها الان. فبالتالي راح تتغير هاي الصوره، اذا تلقائي راح يتغير سلوكه تجاهها. فإذا الرسالة للطرفين.
نعم.
الطرف الأول أنت كرجل بدك تتزوج كشاب حاول أنك تكون بطاعة الله حتى يكون شعورك إيجابي مستمر. اثنين للمرأة وأهلها أنه حتى يكون في بركة وحتى يكون في سعادة وحتى يكون في هناء في العلاقة الزوجية، خلوا الأمور يسيرة وسهلة حتى يستطيع الإنسان بدون أن يضطر أن يذهب إلى معصية الله سبحانه وتعالى.
نعم بارك الله فيكم. يعني بالحديث عن الطرف الآخر أو الجانب الآخر في الموضوع، الزواج بمال حرام كالقرض مثلا من البنك، ماذا يقول الشرع فيه؟ لأن الشاب بين أمرين، إما أن يبقى أعزب ويخاف على نفسه من الزنا ومن الفواحش، وإما أن يأخذ قرض من البنك ويتزوج.
الزواج بمال القرض أو الغنى لا يجوز بأي حال، لا يجوز بأي حال أن يقترض ليتزوج بالغنى، لأن الغنى كبيرة من الكبائر، ومن يفعل ذلك يبدأ حياته قطعا بالحرام وبمحاربة الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الغنى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لم يتوعد الله حربا على معصية إلا الغنى. سبحان الله. فيبدأ حياته بحرب. احنا نقول بيت فيه سكن، نريد بيت سكن وآمن. فكيف يكون إذا بدأها بحرب من الله سبحانه وتعالى؟ بل يبدأ حياته بما يمحق. يعني الأستاذ نديم ذكر أنه كثير من الأمراض بسبب التأنيب، وهذه خليني أعنونها بالمحق. يمحق سبحان الله، كأنه حياته التي أرادها سعادة محقها الله سبحانه وتعالى،
وكأنه سكنه تحول إلى محق وهكذا.
قال الله: يمحق الله الغنى بالصدقات. المشكلة أخي محمد أكثر الناس يقترض كما ذكرت أنت، يقترض فعليا من أجل نفقات زائدة لم يقرها شرع ولا دين. لم يأخذ القرض من أجل شيء ملح مهر أو، إنما يقترض لصالة
مع اتفاق أنه هذاك حرام، لكن هذا أشد حرمة.
هذا أشد حرمة قطعا. أنا أبين أن الناس عندما تقترض لا تقترض من أجل الزواج وغضهم الزواج ذاته، إنما يقترض غالبهم بالكماليات. أريد أن ألفت نظركم إلى قضية مهمة جدا، أن الأمن الأسري أساسه إذا بدأت حياتك بالحلال سيستمر الأمر ذلك. ذكر الأستاذ نديم الأمراض الكثيرة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيما جسد نبت من سحت أو من حرام فالنار أولى به. أخي محمد، نسبة كثيرة يعني تتفاجأ، قضايا كثيرة، نفقات بعد 3 شهور 4 شهور كثير منها لم يتعدى السنة، تأتي الزوجة ترفع، وهذا ينبي عن مشاكل بين الزوجين. نعم. تريد أن تحرك موضوعا ضد زوجها. فأتفاجأ أن أغلب القضايا هذه أساسها كان قد تزوج
بمال حرام.
فكأنه تنغيص الحياة من بدايتها عليه، لم تتجاوز 3 أشهر أو 4 أشهر وظهرت المشاكل. ولكن هل من معتبر؟
نعم، بارك الله فيكم أستاذ نديم. الحقيقة يعني أمامي نقطة يمكن تحدثنا عنها قبل قليل بجزئية بسيطة، لكن الآن حابين يعني نتكلم فيها بشكل أكبر وأوسع. لكن قبل ذلك معي هاتف نأخذ إن شاء الله ونعود لك أستاذ نديم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أنا لؤي العماوي من أمريكا.
حياك الله أخي.
فلسطين الحمد لله. لكن يعني بدي أعقب على نقطة الدكتور قبل شوية، ذكر طاعة الله.
نعم.
يعني شيء أعطي طاقة إيجابية.
نعم.
يعني أعوذ بالله من قول، أنا سبحان الله يعني الدكتور ضرب على المحك، وشغلة كويسة أنه يعني الشاب ينشاف بطاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه يعني بيفتح عليك من حيث لا تدري ولا تحتسب. ممكن يعني لو سمحتوا لي يعني أعطي لمحة عن نفسي بسرعة، كيف يعني بعد الله فتحت علي أبواب يعني رحمة من حيث لا أدري ولا أحتسب في شغلة زواجي. وقت ما يعني فترة من الفترات بحياتي كانوا أهلي يضغطوا علي الزواج لي، وما كان عندي نية في الزواج بهذيك الفترة، بسبب أنه النمط الإناث اللي بشوفهم حواليا ما بشجعني أن يعني أتقدم لهم. طبعا أنا بحكي على مستوى يمكن وضع اجتماعي هنا في أمريكا أو هنا في وطننا العربي.
نعم.
بحكم أنه يعني إلى أهل فلسطين وإلى أهل بالأردن، فكانت يعني معظم الحالات اللي بتقدم فيها للزواج في الأردن بحكم عاداتنا وتقاليدنا هناك وسكن أهلي.
نعم.
فسبحان الله ما صار لي نصيب، لا على مدة 2 سنين تقريبا ما تيسرت الأمور. من غيب علم الله في يعني زميل لي شرواكم الحمد لله كان في المسجد. لازم بليلة من الليالي رمضان بحكي له لأي محل لك تتزوج، حكيت له ما في شيء يعني ما ليش نفس بالزواج.
نعم.
حكى لي لا إن شاء الله في لك نفس بالزواج وإن شاء الله زوجتك عندي. سبحان الله، حكيت له من وين بدك تبين يعني تجيب لي بنت الحلال؟ حكى لي فلسطين. سبحان الله، أنا موجود في أمريكا وأنا والشخص محكي لي في بنت فلسطين. حكيت له شو جاب ترى الاحتراية، شو بدي وصلنا على فلسطين؟ احنا الحمد لله يعني لا طلع على قدر الله، يمكن هذا ابتلاء حسن من ربنا انه يمكن اهلنا في 67 او 48 تهجروا من اراضينا بيافا، فما الي مجال ادخل على فلسطين ابدا.
نعم.
لا من قريب ولا بعيد، جدود الله يرحمهم في قلقيلة في 67، ويمكن زرت قلقيلة في حياتي كلياتها يمكن 7-8 مرات، وكنا الطفل، واخر مرة زرتها كانت يمكن عمري 12 سنة.
نعم.
ب 79-80. المهم.
نعم.
الرجل بحكي لي عندي في بنت فلسطين، حكيت له كيف بدي اوصل لها بنت فلسطين هاي؟ يعني اللي بده يوصل له اخي الخليل على دين خليله، اذا في بني ادم بتكون صحبتك كويسه وصحبتك من يعني اهل الله سبحانه وتعالى وماشيين في طاعه الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيسر لك الامور بشكل سهل. حتى لما وصلني يعني لما عرفني على زوجتي هي الحاليه الحمد لله، كانت طالبة في الجامعة هناك في فلسطين، وسبحان الله يعني قريبته فلسطين بتعرف هذه البنت، فبرضو الخليل على دين خليله. البنت كانت صاحبة دين الحمد لله ومتحجبة ومتعلمة ومن عائلة كويسة ما شاء الله.
يعني أنت تريد
كانت كذلك يعني.
نعم. أنت تريد أخ لؤي أن توصل نقطة أن يعني فعلا النية الصادقة التي يتبعها طاعة لا شك أنها يعني هي الأمان في الوصول إلى مبتغى الإنسان.
الحمد لله. وشغلة تانية يعني كانت حتى على مستوى المهر الحمد لله أو يعني الخلق. عندنا مثل في فلسطين قبل بجرعة كانت تطلع البنت لما يعني اسمحوا لي بالكلمة هاي أو المثل هذا. لما سافرت من أمريكا هنا ونزلت على الأردن كانوا أهل أهل خير الحمد لله يعني تفضلوا طلعونا من فلسطين وقابلونا بالأردن شفنا الناس يعني كويسين ما شاء الله وأهل دين وعندهم رغبة في زواج بنتهم أو تزويج بنتهم لابن حلال ولا نترك على الله أحد ما عرفوني يعني إلا فترة زيارتهم إلنا ببيتنا بالأردن فبعد ذلك يعني المقابلة الحمد لله فهمنا أنه أهل البنت ناس أطيب وصحاب دين وبدهم يستر على بنتهم بأقل ما يمكن فقط للسترة لأنه الشخص اللي تقدم لهم بين إلى حد ما يمكن يكون في رجع من ناحية الدين أو عنده خلق أو عنده يعني إمكانية أن يفتح بيت على أساس من التقوى وطاعة الله سبحانه وتعالى
من باب يعني
الحمد لله صار لنا نتزوج مع زوجة 12 سنة يعني أشكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار دائما على يعني حسن الاختيار يعني وعلى التوفيق
وأنا أشكرك
وعلى الصحبة الصالحة لدلون على بنت حلال كويسة
نعم وأنا أشكرك كذلك على أشكرك كذلك على يعني سرد تجربتك وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وزوجك إن شاء الله ما فيه خير والبركة
بارك الله
حياك الله أخي أهلا بك شكرا لك حياك الله نعم بالعودة لك يا أستاذ نديم يعني بعد أن سمعنا تجربة الأخ لؤي التي تؤيد حقيقة وهناك تجارب كثيرة تؤيد أن من ابتدأ حياته بالطاعة وابتدأ حياته بنية صادقة خالصة لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيجزيه على ذلك خيرا يبارك له في زوجه يبارك له في ولده يبارك له في حياته حتى لو كان عليه ديون برضو ربنا سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله تعالى يساعده على ذلك. الآن النقطة أستاذ نديم يعني في حالات الزواج وفي المشاكل تحدث بعد الزواج وهذه مشاكل كثيرة الحقيقة تجد أنه الزوج هناك تجارب طبعا من ضمنها تجربة صديق لي أنه في ليلة زفافه هذه النقطة راح أتحدث عنها أنه في ليلة زفافه بعد طبعا ما تزوج يعني اختار هو اللي اختار الزوجة ورآها وشافها ويعني إلى آخره في ليلة الزواج خلاص هيك يبدو أنه الأمور يعني صرح لزوجتي بأنه أنها ليست جميلة من بدايتها طبعا الآن هم متزوجين وربنا إن شاء الله يوفقهم إن شاء الله لكن هنا أقول الأستاذ نديم القناعة يعني لماذا عادة يرى الخاطب خطيبة جميلة قبل الزواج بيختارها ثم بيبدأ هذا الأمر بالتناقص شيئا في شيئا بعد الزواج خاصة إلى أن تصل إلى درجة إنها يعني يكرهها أو ما يحب يطلع عليها طب ما هو اللي اختارها ولا العوامل الأخرى مثل تدخل الأهل أو يعني اختيار الأهل له كان مضروب على رأسه مثلا زي هو ما بيظن أو بيفكر أنه اختار واحد وبعدين طلعت مش حلوة يعني هل هناك عوامل تساعد في أنه الزوج يرى زوجته أكثر جمالا وهل هناك أيضا في المقابل عوامل تؤدي الأمر السلبي بأنه تبدأ تنقص جمالها من نظره ومن مخيلته حتى تصير شيء عادي يعني سامحني على هالكلمة أنه تصبح زيها زي أي شيء في البيت
نعم صحيح تماما هناك عوامل يعني كثيرة جدا داخلية وخارجية يعني خارجية أولا هو من ضمن التعليقات اللي كانت في المقطع اللي أنتوا عرضتوه أنه الاختيار للأساس كيف كان من الذي اختار يعني هل أنا اخترت هذه الزوجة إلي ولا حد اختار لي إياها هل أنا بدي إياها لأنه مقتنع إنها هي ولا لأنه أبوي أو أمي أو الظروف المعينة اللي حوالي إذا دائما كان في الإنسان يعني عامل خارجي ضغطوا على ما هو عليه نسميه المحفز الخارجي هذا سرعان ما يتلاشى مع ضغوط الحياة فإذا أول مشكلة بصير أقول آه ما هو مش علي حق عمي هذا بنسميها اللوم على الآخرين أو الشماعة أو التعليق على الآخر عشان يهرب هو من المسؤولية اللي عنده أو من الواقع اللي وقع فيه بحمل الآخرين اللوم فحقيقة يعني المفروض أن يكون اختيار مني أنا من قناعتي الداخلية، أنا اللي أختار. وإن كان أمي شافت لي أروح وأشوف، إذا عجبني بكمل، ما عجبنيش.
وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا جابر، أو عفوا قال هل نظرت إليها؟
أيوة
نعم
انظر إليها
فإنه أحرى أن يؤدب بينكما، يؤدم
نعم. تمام، الأدم اللي هو طوال العيش فين وطول في بيننا مودة. إذن هي النقطة الأولى. هي النقطة الثانية، أصلاً هذا الشخص اللي راح يخطب يتزوج، هل أصلاً هو عارف شو بده؟ يعني نذكر تكلمنا عنها في اللقاء السابق، بس هل حقيقة إيش هدفه من الزواج؟ شو مفكر الزواج؟ مين إيش معاييره في اللي بده يختارها؟ إيش معياره؟ معيار الجمال؟ المعيار التقوى والدين والخلق؟ معيار المال؟
المشكلة
والنسب؟
المشكلة
معيار الاجتماعي؟ معيار التعليم؟ معيار الوظيفة؟
نعم أستاذ نديم، بس يعني بدي أتوقف عن نقطة الجمال، ما هو أصلاً اختارها جميلة.
نعم
يعني هو جميلة، لكن تناقص هذا الجمال، أو هو يرى أنه تناقص بعد الزواج.
وأنا أقول لك، هو الآن هو أصلاً إيش كان معياره في الجمال؟ يعني لما راح يختار إيش كان معياره؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، فالنقطة الثالثة إنه اختار بأي سبب كان داعي إنه يختار، أنه هو اختار وزي ما قالوها أجت الطوبة في المعطوبة أو وقعت الفاس في الراس. الآن هل في أشياء بتخلي الأمور تكون أفضل أو أسوأ؟ نعم تماماً، وهي النقطة اللي احنا ذكرناها في بداية الحلقة، هي الصورة الذهنية أنا بحملها عن زوجتي أو عن شريكة حياتي أو العكس. هاي الصورة الذهنية تعزيزها يعزز العلاقة، وإضعافها يضعف العلاقة تماما. يعني احنا عنا بنشتغل في الاستشارات الأسرية، بكتير بفضل الله بيجينا أزواج يعني وصلين إلى يعني مرحلة كبيرة جدا من يعني بؤس العلاقة الزوجية أو إلى مرحلة الطلاق. جلوسنا معهم ونقاشنا معهم يوضح كثيرا أنه الأساس الصورة الذهنية السلبية اللي بلش ياخدها عن زوجته. فهو بياخد أولا مجموعة قضايا سلبية بلش يركبها فوق بعض، يربطها بالصورة الأولى الثانية الثالثة لزوجته، فبصير شايفها كأنها يعني عفوا على التعبير كأنها عمورة أو شي بعبع أو بخوف، بطل صحيح والعكس صحيح. تراكم الروابط السلبية هي بنسميها، فمرات في جلسة أو تنتين بنحل بفضل الله سبحانه وتعالى معظم الروابط السلبية هاي، فيخرجوا كأنهم الآن التقوا. الآن أستاذي هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، طبعا هو أصلا كان من زمان بس الناس مش فاهمين تقنيته، بإمكانك اليوم أنك أنت هلأ في هاي اللحظة تعزز حب أي شخص أنت بدك إياه، وإمكانك هلأ في هاي اللحظة أنا بحكي معك فيها أخليك تكره أي شخص أنت الآن بتحبه. كيف؟ الدماغ له طريقة خاصة في تخزين الصورة الذهنية للشخص اللي بحبه أو بكرهه. يعني مثلا الشيء اللي بحبه بالأغلب بتكون صورته الداخلية في دماغي كبيرة، بتكون ملونة، بتكون قريبة مني، بتكون بالأغلب على جهة اليمين. الشيء اللي بكرهه بالأغلب بتكون الصورة أبيض وأسود، بتكون صغيرة بعيدة بالأغلب على جهة اليسار من الدماغ. لو عملنا تحريك للصورة الذهنية وعززنا المواقف الإيجابية للزوج عن زوجته رح يزداد قربه إلها. وأنا شخصيا بحكي عن نفسي اشتغلت ما لا يقل عن 15 حالة بفضل الله سبحانه وتعالى مثل هذا النوع، وكان البعض وصل لمرحلة إنه فقط بده يروح طلاق. وفي البعض كان سنوات من الشقاء، وبالفعل كانت النهاية طلاق، وكان يحكوا لي أنت آخر خيار. فكنا نستخدم هاي الطرق والأساليب بفضل الله كانت تجيب نتائج رائعة جدا.
نعم.
مرة أخرى هي تأكيد لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفرق مؤمن المؤمنة إذا رضي منها خلق أساء منها. إيش بتركز أنت؟ بتركز على الأخطاء، على السلبيات، بتركز على العيوب، راح تشوف الصورة سلبية جدا.
نعم.
زي الكاميرا. لو أنت هلأ في استوديو إحنا قاعدين، هتركز على إيش؟ هتركز على الضيف، وهتركز على المحور الحلقة صح؟
نعم.
بس لو المصور لف عفوا الكاميرا وركز على السلوك الطالع من تحت الطاولة، لو عفوا ركز على يعني سلة المهملات الموجودة في الغرفة.
نعم.
هذه الحياة الزوجية، هيك العقل، هيك عقل الإنسان، تركيز. نعم. ما تركز عليه تحصل عليه.
نعم، بارك الله فيك أستاذ نديم. كنت تريد أن تضيف شيء لكن اسمح لي بس أخذ المكالمة. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك أختي.
بدي أعقب على نقطتين أنا.
تفضلي.
هلا أنا بعتبر إنه الموضوع الأساس الأسرة من البداية، كيف أنا بربي بنتي من الصغر على القناعة.
نعم.
قديش بصير عند البنت قناعة إني أنا إيش ما الله يعطيني الحمد لله. هلا بصير لا، الأم بتربي البنت أو بتربي الولد إنه بده هو يجاري الوضع العام، وبتصير هي الأم اللي بدها الحفلات وبدها التقاليد العرس وبدها بدها مختلط وبدها شغلات كثير. عاد أنا بحكي إنه الأساس الأسرة، قديش كيف بربي ابني وبنتي على القناعة من البداية، هذا رح يأثر على الكبر.
نعم.
كمان شغلة أنا بقول الفرس من الفارس. هلا هو شاف انه الوضع هيك بقدر انا ما اكمل مع البنت، اذا صار من بدايه قبل ما يتزوج هالمصاريف الهائله اللي بده يدفعهم، فما بالك لما بده يكون لقدام شوي بتم عليه ديون وراح تتراكم الشغله. وعمالنا بنشوف حالات الطلاق كتير مش طبيعيه لانه فيش اساس صح، ما بيبنوا على او الزيجه تاعتهم على اساس صح او على طاعه الله، بتبدا حياتهم بالمعصيه وبعدين بقول لك ليش ما توفقوش، ليش ربنا ما اعطاهوش اولاد، ليش كذا، لانه هن فيش اساس صح بدوا عليه. عاد يا ريت الاسره هي اللي تركز على تربيه البنت، انه القناعه.
جميل.
القناعه هذه راح تاثر، والشك كمان اذا هي ما قبلت راح يلاقي بنت ثانيه مستوره، وفي كثير عندنا بنات ما حدا بيعرف عنهم إشي وكونوا مستورات وبرضوا بأي إشي بالقليل، وبتكون هي حياتهم أفضل بكتير اللي بدوا حياتهم ببذخ وأعراس عمالها بتكلف الشاب. أنا بعرف ناس كتير لهلأ صار عندهم 4-5 أولاد ولسه بيسكروا ديون العرس تاعتهم بس عشان تقول إني أنا بنتي علمت في القاعة الفلانية وعلمت.
إذا أنت أختي تركزين كثيرا على موضوع الأهل والتربية،
يعني أنا بركز على هذا الأساس.
هل لديك
نشوف أهل زمان قديش يعني في نسبة عالية تزوجوا مربيين بناتهم على القناعة، وكتير في بنات سكنوا مع الحموات 13-20 سنة والحمد لله كانت حياتهم، ولأنهم هن رضيوا بالقليل الله أعطاهم إشي تاني.
نعم.
أعطاهم بيوت وأعطاهم أشياء تانية لأنهم رضيوا بالقليل. عاد القناعة هي الأساس اللي لازم الأسرة تربي بناتها عليه.
أشكرك أختي الكريمة، شكرا لك، الله يعافيك، حياك الله. يعني تحدثت الأخت في موضوع التدخل الأهل، وهذا إن شاء الله راح نطرحه في الحلقة القادمة. في دقيقة شيخ، كنت تريد أن تضيف موضوع عن القناعة
بخصوص القناعة. نعم. بعض الناس تنظر إلى أنه لابد من صفات كاملة، يعني كل إنسان يرغب في صفات كاملة في زوجته وأنها ليس مثلها امرأة، ولذلك تجد أنه إذا ظهرت بعض الأمور عند نساء أخريات تجد القناعة اهتزت عنده لأنه أهمل هذه النقاط. ولذلك من أهم أسس القناعة أن الإنسان يعلم أن لا يوجد إنسان كامل، قد يوجد صفات محمودة كثيرة، قد يوجد فيش إنسان إلا عنده بعض المثالب وبعض السوءات، وذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر، وقد قال سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
نعم، بارك الله فيكم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ نديم أبو خلف من مدينة خير الرحمن، الخبير في الطاقة والتنمية البشرية ومدير عام مركز الخبراء التنمية البشرية والتطوير. شكرا لك أستاذ نديم، ونلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة. بارك الله فيك،
جزاكم الله خير وبركاته،
حياك الله. وشكر أيضا لك الشيخ رائد سبتي سليمان دوكات على حضورك وعلى المعلومات القيمة التي أديت بها، شكرا لك وبارك الله فيك، ونلقاك إن شاء الله في حلقات قادمة.
الله بارك الله فيك.
يقول الدكتور سعد البريك: لقد عمت في هذا الزمان والعياذ بالله منكرات الأفراح وطمت، وما منشأ ذلك إلا الجهل بدين الله وقلة الخوف من الله والأمن من مكر الله وتقليد الآخرين والتفاخر والرياء والسمعة وعدم القيام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف كثير من الرجال وتسليم القيادة والقوامة للنساء والتهاون واحتقار المعصية، كل واحدة مما مضى تسهم بسهمها في إشاعة منكرات الأعراس وكثرتها. شكرا لكم على حسن استماعكم، ألقاكم في الأسبوع القادم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين العلا والعز والسلام، الحمد لله على الإسلام، دين العلا والعز والسلام، ثم الصلاة والسلام أبدا.